قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله: وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله: لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
هذه الآيات التي سمعنا تلاوتها كلها تشير إلى إثبات صفة العلم، فالله عز وجل عالم بعلم، وهذه الآيات تدل على ذلك. قبلها الآية وهي قوله تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذه إضافة إلى الآية السابقة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، ففيها اسمه الحي وله صفة، صفة الحياة الدائمة. فالمؤلف رحمه الله يرد بهذه الآيات على الذين ينكرون الأسماء والصفات من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون أن الله عالم بذاته وقادر بذاته وحي بذاته، لا بحياة وبعلم وبقدرة، وإنما ينفون جميع الصفات عن الله عز وجل ويثبتون الأسماء مجردة. فقوله في هذه الآية: وتوكل على الحي الذي يموت، هذه الجملة من الآيات ساقها المؤلف لإثبات بعض الأسماء والصفات. فالآية الأولى فيها إثبات اسمه الحي كما تضمنت سلب الموت الذي هو ضد الحياة عنه، وقد قدمنا أنه سبحانه حي بحياة هي صفة له لازمة لذاته، فلا يعرض لها موت ولا زوال أصلا، وأن حياته أكمل حياة وأتمها، فيستلزم ثبوتها له ثبوت كمال يضاد له كمال الحياة. وأما الآيات الباقية ففيها إثبات صفة العلم، قوله تبارك وتعالى: وهو العليم الحكيم، وهو العليم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. الذين عندهم الشبهة التي قامت بأذهانهم بأنهم إذا أثبتوا لله صفة العلم فقد يشبهونه بخلقه، هكذا يعني تأويلهم أو سبب تأويلهم لنفي الصفات عن الله عز وجل. هذه الآية الله عز وجل يقول فيها: وهو العليم الحكيم، والخلق والإيجاد للأشياء لا تكون إلا بعلم وحكمة، يعني الذي عنده علم ولا حكمة عنده أو العكس لا يمكن أن يسير هذه المخلوقات. فالله عز وجل هو العليم وهو الحكيم، لا يضع الأشياء إلا في مواضعها، وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو العليم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. ما يلج في الأرض كل شيء ينزل من السماء من مطر وغيره، وما يخرج منها من نبات ومعادن وزروع، هذه كلها يعلمها الله عز وجل. المخلوق عنده علم ولكن علمه ليس كعلم الله عز وجل، فالإنسان بعلمه الذي أوتيه لا يعلم ما في الأرض وما يخرج منها، وإنما الله عز وجل هو الذي يعلم ذلك، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ثم قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح الغيب كما سيأتي في الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنها خمسة، وهذه الآية نفسها وضحت هذه المعاني. عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الأشياء التي يعلمها الله عز وجل على حقائقها، المخلوق عنده علم ولكنه لا يعلم مثل هذه الأشياء. المخلوق لا يعلم ما في البر والبحر ولا يعلم ما تسقط من ورقة، فالمخلوق علمه محدود، أولا كان معدوما ثم أوجده الله عز وجل، والله يقول في كتابه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالإنسان يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، ثم الله عز وجل يعلمه، يعطيه هذه القدرة ويمكنه من التعلم ويوفقه للخير إذا سلك طريق الخير، ثم علمه الذي يكون معه محدود، وبعد ذلك أي بعد فترة من الزمن ستنقضي هذه الحياة فيموت، والله تبارك وتعالى هو الحي الذي لا يموت. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة. الساعة هي القيامة حينما ينقضي أجل هذه الدنيا، وعلم الساعة لا يعلمها إلا هو، يسألونك عن الساعة قل علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو لا تأتيكم إلا بغتة. فالله عز وجل اختص بهذا العلم أي بعلم الساعة فلا يعلمه أحد غيره. ونجد في كتب بعض المنحرفين يذكرون على أن ممكن علم الغيب يعلمه بعض الناس، والذين يغلون في الصالحين أو في الأنبياء يدعون لهم علم الغيب، والله عز وجل هو الذي اختص بهذا العلم. أخبر عليه الصلاة والسلام بأن هذا العلم عند الله، حكى الله عنه قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ومما يبين على أن دعوة الغلاة من المتصوفة وغيرهم الذين ينسبون إلى الأولياء علم الغيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتحن في هذا الجانب، كما تعرفون في قصة الإفك، وأن الذي تولى كبره من المنافقين ورموا عائشة رضي الله عنها وهي المبرأة من الله عز وجل، ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ليس عنده عد، ولهذا كان يستشير أصحابه ويسأل وكلهم يقولون لا نعلم إلا خيرا. وحينما خرجت عائشة رضي الله عنها وهي لا تعلم، المسكينة ما تعلم بما يحال وما يتحدث به الناس وما يشيعه المنافقون، لا تعلم شيئا، حتى خرجت ليلة يعني إلى البر، لأن النساء في ذلك الوقت ما كنا عندهن الحمامات كما هو في الوقت الحاضر، فيخرجون إلى الكنف. فكانت في الطريق فتعست أو دعت على أم مسطح، يعني قالت أم مسطح تعيس مسطح، يعني عثرت في مرطها أم مسطح فقالت تعيس مسطح. فقالت لها عائشة رضي الله عنها بئس ما قلت، يعني مسطح رجل مهاجر من المهاجرين، كيف تقولين له مثل هذا القول؟ فقالت أو ما علمت، فأخبرتها بالقصة. فرجعت مريضة لا تتحرك، وحينما اشتد الأمر وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن كنت علمت من نفسك أنك ألممت بذنب فاستغفر الله، فعائشة رضي الله عنها بريئة مبرأة مما اتهمت به. ثم طلبت منه أن تنقل أو تنتقل من بيته إلى بيت أمها أم رومان، فانتقلت. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على السرير مريضة تبكي البكاء الشديد، جاءت إحدى الأنصار تساعدها في البكاء، يعني تبكي في الليل والنهار لا تنام ولا تأكل ولا تشرب مما ابتليت به. فحينما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال كيف فيكم، فأخبره بها وهذه حالتها، قال هذه الكلمة التي سمعتم قبل قليل إن كنت ألممت بذنب فتوب إلى الله واستغفري، وإن كنت بريئة فالله سيبرئك. فهي قالت لأمها أجيبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ماذا أقول، وقالت لأبيها قال ماذا أقول. فهي مسكينة ما كانت تحفظ بعض الآيات من القرآن، فتمثلت بالآية قالت ما بيني وبينكم إلا كما ما قال أبو يعقوب، يعني أبو يوسف عليه السلام، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم انصرفت إلى الجدار واستمرت في بكائها، فأنزل الله الوحي في تلك اللحظة الآيات التي تتلى في سورة النور في تبرئتها وبيان الحكم على الذين تورطوا في تلك المعصية، وذلك الرمي للمرأة البريئة. فحينما أفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حينما ينزل عليه الوحي تكون له حالة معينة، ثم حينما أفاق قال أبشري بيوم يعني خير، يعني يعني كأنك من يوم ولدت أو أحسن مما ولدت، فإن الله عز وجل قد برأك. فقالت أم رومان قومي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقبليه. قالت لا والله لا أشكر إلا الله عز وجل هو الذي برأني. هي بنت صغيرة في ذلك العمر، في تلك العمر، وقالت هذا القول، تقول لي شهر كامل الرسول ما عمل لي شيء، ولكن الله عز وجل هو الذي برأني من فوق سبع سماوات، فلا أحمد إلا الله عز وجل على ذلك. فتليت الآية. لكن الشاهد معنا من هذه القصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفضل البشر جميعا وسيد المرسلين لو كان يعلم الغيب لا أخبر أن هؤلاء الذين يدعون هذه الدعوة يكذبون، ولكن لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله، ولهذا مكث هذه الفترة الطويلة شهرا كاملا والناس يخوضون في عرضه، يتكلمون في زوجته الكلام السيء، وهذه الفترة كلها بقي حتى جاءه الوحي من السماء. هذه القصة تبين لكل مسلم أن الغيب لا يعلمه إلا الله. هذه الآية نصها كما نسمع وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، فعلم الغيب اختص الله عز وجل به. ثم ذكر أن مفاتيح الغيب في خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. الغيث لا يعلم وقت نزوله إلا الله، وما نقرأه في بعض الكتب في علم الجغرافيا بأنه إذا اشتدت الحرارة على البحر ثم طلع البخار ثم على إلى الجو ثم صادف طبقة باردة نزل المطر. هذه نظرية. الجزيرة العربية من أشد البلاد حرارة، تصل درجة الحرارة إلى 50، والبحر الأحمر قريب، ومع شدة الحرارة ما ينزل المطر، لأن المطر لا ينزل إلا بإذن الله عز وجل. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حتى المسلمين حينما تتأخر نزول الأمطار أن يستغيث الله عز وجل. لما كان يحكم في هذا المسجد ودخل أعرابي وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. يعني تأخرت الأمطار فهلكت الأموال، لأن أموالهم هي الإبل والبقر والغنم المواشي، وكذلك المزارع، فالمزارع في حاجة إلى الأمطار وكذلك المواشي. فحينما اشتد عليهم القحط دخل ذلك الرجل ووجه كلامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه للسماء ودع الله عز وجل. يقول راوي الحديث: وما في السماء قزعة، يعني السحابة الصغيرة، ما في السماء شيء، صافية. ثم طلعت سحابة صغيرة من خلف سلع هذا الجبل مثل الترس، الترس الذي يتقي به المحارب، يعني يتقي به ضرب السيف، طلعت مثل الترس ثم طلعت في السماء وانتشرت، ثم هطلت الأمطار في نفس الوقت. يعني دعا الله فاستجاب الله دعاءه، الحرارة موجودة وهلكت الأموال وجاعت العيال من شدة الحر ومن انقطاع الأمطار، ففي نفس اللحظة استجاب الله دعاءه وطلعت هذه السحابة وأمطرت عليهم، لم يخرجوا من المسجد إلا والأمطار نازلة. واستمر ذلك النزول للأمطار أسبوعا كاملا إلى الجمعة التالية لم يروا الشمس. فجاء ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال أو هلكت الديار أو خربت الديار، فادعوا الله لنا. لأن البيوت كما هو معلوم من اللبن من الطين، وكثرة الأمطار عليها تخربها. فجاءوا يشكون، والإنسان يكون حينما يصيبه الضر، حينما يصيبه الشدة يجأ إلى الله، ثم كذلك حينما يأتي الخير ويكثر عليه كذلك. فالشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا الله، قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام وبطون الأودية. يعني طلب من الله عز وجل أن تنصرف هذه الأمطار عن المدينة، لأن نزول الأمطار عليهم ضرر. ثم دعا أن تكون على الجبال وعلى منابت الشجر وعلى الأودية التي يستفيدون منها لمواشيهم وتأتيهم السيول. فالله عز وجل استجاب دعاءه وتفرقت السحب فخروا يمشون في الشمس. فهذه الفقرة الثانية: وينزل الغيث ما يعلمه إلا الله، ولا ينزل الغيث إلا بإذن الله عز وجل. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام دعا على قومه قال: اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، يعني القحط المتتابع. فالشاهد أن النظرية التي ندرسها ممكن تكون سبب من الأسباب، ولكن لا نقول الأمر كذلك إذا اشتدت الحرارة وطلع البخار نزل المطر. لا، الحرارة قد تشتد، ولكن الله عز وجل هو الذي ينزله إذا شاء على عباده ويرحمهم ويعلم ما في الأرحام. يعني من أمور الغيب التي يعلم الله عز وجل ولا يعلمه غيره، يعلم ما في الأرحام. ما في الأرحام؟ الجنين وما يتبعه. وتعرفون في الفترة المتأخرة هذه لوجود العلم يقولون على أنه بالإمكان أن الطبيب، يعني على الشاشة التلفزيونية، يعرف الجنين الذي في بطن الأم هل هو ذكر أو أنثى. هذا الكلام أولا من علم الله عز وجل هو الذي مكنهم أن يعلموا ذلك، ولكن فيه مراحل قبل هذا لا يعلمها لا طبيب ولا غيره. لأن الجنين أولا يكون يعني هو من الحيوان المنوي، الجزء الصغير الدقيق، ثم يكون مضغة، ثم يكون مثل مضغة اللحم يعني كاللقمة مثلا، ثم يكون عظاما ثم تكسى العظام لحم. في هذه المراحل لا يعلم ذلك لا طبيب ولا غيره، وإنما حينما يخلق ويصبح بهذه الصورة أصبح هذا من العلم الظاهر، ليس من العلم من علم الغيب، فإنما يكتشفه ويشاهده بعينيه. يعني عنده أجهزة، عنده آلة مكنه الله عز وجل من اختراعها فتمكنه من تلك الرؤية، يعني رؤية ذلك المولود، أي أنه بعدما صار بهذه الصورة هنا يستطيع يرى، لكن قبل هذه المرحلة هو لا يعلم عنه شيء، ولا يمكن أن يميز هذا من هذا. والله عز وجل هو الذي يعلم ذلك ويعلم ما في الأرحام. وهذا رد على الفلاسفة الذين يقولون أن الله عز وجل لا يعلم الجزئيات وإنما يعلم الكليات، مع أن ما في الخارج كله جزئيات، يعني ما في الخارج كله جزئيات، فهم يدعون هذه الدعوة وأن الله عز وجل لا يعلم الأشياء الجزئية وإنما يعلم الأشياء الكلية، يعني الأشياء العامة. هنا ما في الأرحام من الأشياء الجزئية، العلم ما في الصدور يعلم ذات بها الصدور كذلك من الأشياء الجزئية، فالله عز وجل لا يعلم ذلك. ومن هنا يتبين لنا على أنه لا مشابهة بين علم الخالق وبين علم المخلوق، وإنما المخلوق كان جاهلا بل كان معدوما، ثم أوجده الله عز وجل ثم منحه صفة العلم لأنه هو الذي علمه، ثم بعد ذلك سيموت. والله عز وجل هو الحي الذي لا يموت، وهو الذي علمه محيط بكل شيء. ثم قالوا ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذه كلها مما اختص الله عز وجل به، هو الذي يعلم ذلك. ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، كلنا ما ندري ماذا سنكسب غدا الآن، بل ما ندري ماذا يكون بعد قليل، ما حد يعلم، هذا كله علمه عند الله عز وجل. ثم ما يدري الإنسان أين يموت، وهذا العلم اختص الله به عز وجل. قد يحرص الإنسان أن يموت في المدينة ثم يسكن في المدينة حتى يقرب الأجل، فيهيئ الله له حاجة في بلد من البلدان التي سيموت فيها فيسافر على أساس أنه سيروح ويرجع، فلما يصل هناك يموت، وهذا هو الواقع. وجاء في الحديث على أن الإنسان، يعني تطبيقا لما جاء في هذه الآية، على أنه إذا كان أجله في بلد من البلدان هيئ الله له حاجة لتلك البلد حتى يسافر إليها، فإذا سافر وصل هناك جاءه الأجل وقبر في تلك البلاد. وهذا مما يدل على أن الإنسان لا يعلم إلا ما علمه الله عز وجل. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إذن هذه الآية دلت على علم الله عز وجل، ودلت على علمه بالجزئيات، ودلت على علمه بما كان وبما يكون إذا كان كيف يكون، وهي رد على الذين ينكرون صفة العلم لله عز وجل. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، كل هذه الآيات تدل على إثبات صفة العلم لله عز وجل. فهو يقول الشارح وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه عالم بعلم وصفة له قائمة بذاته، خلافا للمعتزلة الذين نفوا صفاته. المعتزلة كما سبق الحديث لبعض من حضر على أنهم أصل لهم أصول خمسة، يعني عند المسلمين جميعا أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه أركان الإسلام. المعتزلة عندهم أصول خمسة وألفوا فيها كتب، ومن كتبهم كتاب عبد الجبار القاضي عبد الجبار والأصول الخمسة، مجلد مطبوع الآن في أكثر من 1000 صفحة. هذه الأصول الخمسة عند المعتزلة أولها سموه التوحيد. التوحيد نحن درسناه على أن التوحيد ينقسم إلى 3 أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا الذي يعرفه الناس وجاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المعتزلة التوحيد عندهم فسروه بنفي الصفات، توحيد والذي هو الأصل الأول عند المعتزلة يعني فسروه بنفي الصفات، أي جردوا الله عز وجل من جميع صفاته وأثبتوا له الأسماء مجردة، فيقولون عالم بذاته، قادر بذاته، حي بذاته، لا بحياة ولا بقدرة ولا وسميع بذاته ولا ببصر، وهكذا. إذن يثبتون الأسماء مجردة والله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولهذا يعني قال الجهم وهل تجدونه في فتح الباري في كتاب التوحيد يقول لو أثبت لله هذه الأسماء والصفات لأثبت هذه الآلهة المتعددة، يعني في شرح الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة بغير حساب، 99 اسما يقول لو أثبت هذه لأثبت 99 إلها، هكذا يقول، لأنه يتصور أن هذه الأسماء أو هذه الصفات مستقلة بذاتها، والله عز وجل واحد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته. فالله هو الحي وهو القيوم وهو السميع وهو البصير وهو القادر وهو واحد، يعني هذه الصفات قائمة بذات الله عز وجل ليست منفصلة. وهذه حتى في المخلوق المسكين الضعيف، فالمخلوق المسكين الضعيف عنده سمع وعنده بصر وعنده قدرة وعنده إرادة، أليس كذلك؟ ولكن ليس سمعه مستقل هناك واقف وبصره مستقل وقدرته مستقلة، إنما هي قائمة به، فهو واحد، الإنسان واحد يسمع ويبصر ويعقل وهو واحد، ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل هو الواحد الأحد. وسبق لنا في حينما قال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنسب لنا ربك، فأنزل الله سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله عز وجل هو واحد في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآيات حجة عليهم، فقد أخبر فيها سبحانه عن إحاطة علمه بحمل كل أنثى ووضعها من حيث المتى والكيف، يعني متى تضع وكيفية الحمل، كما أخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء. وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي الكناني في كتابه الحيدة لبشر المريسي وهو معتزلي، وهو الذي لبس هو ابن أبي ذؤاد على المأمون وبعده المعتصم حينما دعاهم إلى القول بخلق القرآن بحجة أنهم لو أثبتوا لله عز وجل صفة الكلام فقد شبهوه بخلقه. ولما لبسوا على المأمون واعتلق هذه الفكرة ظنا منه على أنهم على عد، فدعا إليه وأثاب من اعتنقه وعاقب من امتنع من القول بخلق القرآن، إما بالقتل وإما بالحبس وإما بالضرب. وتعرفون القصة، محنة الإمام أحمد بن حنبل أنه ضرب ذلك الضرب الشديد لعدم استجابته لبدعتهم هذه التي دعوه إليها، فامتنع أن يقول القرآن مخلوق، لأن القرآن كلام الله وبكلامه خلق الأشياء. القرآن صفة من صفات الله عز وجل وهو كلامه الذي خلق به الأشياء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فكن من كلام الله عز وجل يخلق به ما يشاء. فالشاهد من هذا على أن الكلام صفة من صفات الله عز وجل، والله عز وجل أخبر في كتابه بأنه كلم موسى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ولهذا أهل السنة والجماعة جميعا يثبتون لله صفة الكلام على ما شاء الله بدون تكييف، يعني يتكلم كيف شاء ومتى شاء، تكلم مع أنبيائه ويتكلم مع ملائكته ويتكلم مع المؤمنين يوم القيامة. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان كما في صحيح البخاري. إذن الله عز وجل موصوف بصفة الكلام ولكن على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعبد العزيز الكناني لما ناظر البشر المريسي في مسألة العلم فقال إن الله عز وجل لم يمدح في كتابه ملكا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل، لأنهم يقولون نحن نصف الله عز وجل نقول أنه لا يجهل، ما نقول أن عنده علم لكن نقول لا يجهل. وهو قال له في مناظرته لم نجد في كتاب الله مدحا لأحد، لا نبي ولا ملك ولا مؤمن، بنفي الجهل عنه ليدل على إثبات العلم له، لأن الإنسان قد ينفى عنه الجهل ولكن لا يثبت له العلم، قد يظنه جهل لكن ليس بعالم. وإنما مدحهم بإثبات العلم لهم فنفى بذلك الجهل عنه. يعني من أثبت له العلم قيل أنه عالم فعلمه هذا ينفي جهله ولم يكن جاهلا. لكن من لم يثبت له العلم وقيل أنه لا يجهل فهذا لا يدل على إثبات العلم له. ولا يجهل لكن ليس عنده علم. والله عز وجل ما مدح أحد يعني من عباده الصالحين من الأنبياء وغيرهم بالعلم بطريق نفي الجهل عنهم، وإنما أثبت لهم صفة العلم. فمن أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. يعني من أثبت العلم لشخص فقد نفى عنه الجهل، ومن لم يثبت له العلم لا ينفي عنه الجهل. يعني لو قال أنه مثلا لا يجهل لكن ليس معنى أنه أثبت له العلم بهذه الصيغة. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يعني بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من إيراد هذه الآيات التي تثبت العلم لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله، وأنه محيط بكل شيء، وأن المخلوق قد يعلم بعض الأشياء ويجهل الكثير، وليست هناك مشابهة بين الخالق والمخلوق. دخل في هذه في الموضوع الثاني أو في الصفة الثانية إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هناك في المقدمة حينما ذكر الآية واستدل بها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أراد أن يقول لك أنت أيها طالب العلم تدخل في هذا الباب على أساس تلك الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي في جميع صفاته، ليس كمثله شيء في علمه ولا في قدرته ولا في إرادته، وإنما تثبت له هذه الصفات على هذا الأساس ليس كمثله شيء في جميع الصفات، ثم أثبت وهو السميع البصير على هذا الأساس. هنا بدأ يورد الآيات بالتفصيل، فذكر صفة الرزق وصفة القوة. قال هنا ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير، ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة ما يشهد بعلم الفاعل لها لامتناع صدور ذلك عن غير علم. يقول الدليل العقلي إضافة إلى الدليل النقلي. الدليل النقلي كما تعرفون القرآن والسنة نقل. فالله عز وجل أخبر عن نفسه بصفة العلم، ثم يقول أيضا هناك دليل عقلي يثبت صفة العلم لله عز وجل، فهو يقول هذه المخلوقات الموجودة أمامنا من سماوات وأرض وجبال ونجوم وأشجار هذه فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة ما يشهد بعلم الفاعل لها لامتناع صدور ذلك من غير علم. لو مثلنا ولله المثل الأعلى رجل لا يعرف البنيان ما يعرف يبني، ما يمكن نقول أنه يستطيع يعمل لنا مثل هذا المسجد بهذا الشكل. هذا ما يعمله إلا صانع، يعني عنده معرفة بالبناء بهذه الطريقة الموجودة، بمعنى أن لا يمكن هذا الشيء الذي يحدث إلا عن أمرين، عن قدرة وعن علم، قدرة وعن علم. فالعاجز لا يستطيع عمل شيئا والجاهل كذلك. إذن إتقان هذه الأشياء بهذه الصورة المحكمة، الشمس تطلع كل يوم من المشرق وتغرب في المغرب، والنجوم والأفلاك والبحار وكل شيء يمشي بحكمة وبقوانين لا يتجاوزها، هذه لا يمكن تكون هكذا من غير صانع، من غير عالم عمل تلك الأشياء وأوجدها. ولهذا قال الجاهل في أيام الجاهلية يعني بعقله البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، يعني إذا وجدنا بعر يقول هذا دليل فيه بعير مر من هذا المكان، فهذا دليل دل عليه. وكذلك الأثر حينما يجد أثر فهذا يدل على المسير، في جماعة مشوا في هذه الطريق، يعني يستدل بالأفعال هذه على فاعله. إذن هذه السماوات وهذه الأرض وهذه الجبال وهذه البحار من الذي أوجدها؟ أوجدها الله عز وجل، وهذه آياته الكونية، آيات الله عز وجل إما قرآنية وإما كونية، فهذه الآيات الكونية يستدل بها على وجود فاعلها لأنها لا يمكن أن تصدر إلا عن عليم حكيم. ولا تصدر عن جهل. إذن العلم يعني كما تدل عليه الآيات القرآنية كذلك يدل عليه العقل، بحيث أنك إذا نظرت في هذه المخلوقات، هذه المصنوعات التي أوجدها الله عز وجل وأحكمها، تدل على خالقها وعلى موجدها وأنه أوجدها بقدرة وعلم. ولأن من المخلوقات من هو عالم، والعلم صفة كمال. يقول هو الآن نحن أثبتنا صفة العلم بالآيات القرآنية، وكذلك نثبتها بصفة العقل، أي نثبتها بدليلين، بدليل القرآن والسنة وبدليل العقل. لأن العقل السليم لا يخالف النصوص، العقل السليم لا يخالف، وإنما العقل الملوث هو الذي يختلف مع النصوص، لأن النصوص محكمة من الله عز وجل أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي لا تخالف العقل السليم. ولأن من المخلوقات من هو عالم، والعلم صفة كمال، فلو لم يكن الله عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل منه. يقول في الخلق ناس عندهم علم، ولو قلنا بسلب صفة العلم عن الله عز وجل فمعناه من المخلوقات من هو أعلم، والله عز وجل يعني يجل عن ذلك، بل هو له كل صفة كمال هو أولى بها، كل صفة كمال هو أولى بها. والعلم من صفات الكمال، وكل علم في المخلوق إنما استفاده من خالقه، وواهب الكمال أحق به، وفاقد الشيء لا يعطيه. ثم قال: وأنكرت الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات، وهو ما سبق الحديث عنه. وهذه الآيات كلها ترد عليه. وقوله عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يقول تضمنت إثبات اسمه الرزاق، وهو مبالغة من الرزق، ومعناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في إكثار وسعة، وكل ما وصل منه سبحانه من نفع إلى عباده فهو رزق مباحا كان أو غير مباح، على معنى أنه قد جعله لهم قوتا ومعاشا. قال الله تعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، إلا أن الشيء إذا كان مأذونا في تناوله فهو حلال حكما، وإلا كان حراما. يقول: هذه الأشياء التي أوجدها الله عز وجل رزقا للعباد، واستدل عليها بهذه الآيات، هي رزق حينما تصل إلى الإنسان، فهذا رزق من الله عز وجل له، ساقه له. الرزق نفسه الله عز وجل أمرنا أن نأكل الحلال وأن نترك الحرام، فكون الإنسان يغير هذه الأشياء، والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، فالنخل كما تعرفون منها التمر، التمر الله أخبر أن الناس يتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فحينما يأخذ الإنسان التمر ويحوله إلى خمر، هذا العمل الذي يعمله يعاقب عليه. المال هذا الذي يجده ثم يأخذه بطريق غير الطريق المشروع هو رزق، ولكنه حرام. إذا أخذه عن طريق الرشوة أو عن طريق السرقة أو عن طريق الغش هو رزق، فهذا رزق ساقه الله عز وجل إليه وهو أخذه بهذه الصورة. وهو يقول هنا: إلا أن الشيء إذا كان مأذونا في تناوله فهو حلال حكما، وإلا كان حراما. مأذون لك أن تكتسب بطرق الحلال وأن تغذي نفسك وأولادك بالحلال، لكن إذا غذيتهم بالحرام وغذيت نفسك بالحرام، فرسول عليه الصلاة والسلام قد قال: يعني كل لحم نبت من سفت فالنار أولى به. إذن الرزق من الله عز وجل، لا فرق بين أن يأخذه الإنسان حلالا أو حراما، هو يسمى رزق، لكن يكون حلالا إذا أخذه بالطريق المشروع، ويكون حراما عليه إذا أخذه بالطرق المخالفة لما سنه الله عز وجل في كتابه وسنة رسوله. وجميع ذلك رزق. وتعريف الجملة الإسمية والإتيان فيها بضمير الفصل لإفادة اختصاصه سبحانه بإيصال الرزق إلى عباده: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. وأما قوله ذو القوة أي صاحب القوة فهو بمعنى اسمه القوي، إلا أنه أبلغ في المعنى. هنا يريد أن يبين لنا على أن هذه الآية فيها اسم لله عز وجل وهو صفة القوة، يعني اسم وصفة، لأن الاسم متضمن للصفة، فهو يدل على أن قوته سبحانه لا تتناقص فيهن أو يفتر. وأما المتين فهو اسم له من المتانة، وقد فسره ابن عباس بالشديد. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، دل على إثبات صفتي السمع والبصر له سبحانه بعد نفي المثل عنه، على أنه ليس المراد من نفي المثل نفي الصفات كما يدعي ذلك المعطلة ويحتجون به باطلا، بل المراد إثبات الصفات مع نفي مماثلتها لصفات المخلوقين. المعطلة الذين يريدون أن ينفون الصفات عن الله عز وجل يقتصرون على نصف الآية فيقولون ليس كمثله شيء، ويقصرون عن الشطر الآخر الذي يبين إثبات الصفات على هذا الأساس، فتجد منهم من يقول ليس كمثله شيء. لماذا؟ لأننا وصفناه بهذه الصفات، شبهناه بخلقه. هذه الآية هي ترد عليهم، ولكنهم يعطلونها فيأخذون الجزء الأول ويتركون الشطر الثاني الذي يبين هذا المعنى. فالله عز وجل أخبر أنه ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهذه كلها صفات لله عز وجل. إذا نثبتها لله عز وجل على هذا الأساس، ليس كمثل شيء في ذاته، فالله هو الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والمخلوق مولود وله كفء، يعني المخلوق فيهم من هو أعلى من بعض. فالله عز وجل ليس له ند وليس له مثل وليس له نظير، هل تعلم له سميع؟ وكذلك نثبت له صفة السمع والبصر على هذا الأساس، وهو السميع البصير. وقد سبق لنا أن ذكرنا صفة السمع، وأن عائشة رضي الله عنها حينما جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو ضعفها وتريد منه أن يقدم لها حلا لمشكلتها، لأن زوجها ظاهر منها ورسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إلى تلك اللحظة ولم ينزل عليه وحي في حكم الظهار، أي في الحكم بين الرجل والمرأة، إذا قال الرجل لزوجته هي عليه كظهر أمه، أي إذا شبهها بإحدى محارمه. فأوس حدث منه ذلك مع زوجته، فحينما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي خولة تشكو على رسول عليه الصلاة والسلام زوجها بأنه ظاهر منها ولها منه أولاد، إن ضمتهم إليه ضاعوا لأنه لا يستطيع أن يربيهم، وإن ضمتهم إليها جاعوا لأنها لا تستطيع أن تكسب المال لتنفق عليهم. والرسول يقول لا شيء لك عندي، لأنه ما جاءه وحي في ذلك، والله عز وجل سمعها من فوق سبع سماوات، كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. وأنزل قوله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه الآية تكفي المؤمن على أن الصفات لله عز وجل لا تشبه صفات المخلوق. عائشة تقول وهي في الحجرة، والحجرة تتجاوز 4 متر، تقول كنت في جانب من الحجرة ويخفى علي بعض كلامها، لأنها تحاور الرسول عليه الصلاة والسلام محاورة، والمحاورة هو الكلام الخفي بين شخصين، فهي تجادله وتحاوره وهي مؤدبة لأنها صحابية، والصحابة رضوان الله عليهم لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي، لأن الله نهاهم عن ذلك، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول في جهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولهذا قيس بن شماس رضي الله عنه كانت طبيعة صوته مرتفع، إذا تكلم جهوري، يعني بطبيعته ليس تكلفا، فلما نزلت هذه الآية، وهذا يدلنا على فهم الصحابة لأنهم خوطبوا بلغتهم فيفهمون المعنى، وقول عز وجل ولله اسماء الحسنى فادعوه بها، يفهمون معناها. فهذا الرجل حينما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هو فكر في نفسه أن الآية تتناوله، لأن صوته دائما إذا تحدث يكون مرتفع، ممكن نقول لكم مثل المدرس دائما كلامه يعني مرتفع، فهو حينما يتحدث يرفع صوته طبيعته مو تكلفا. فلما نزلت هذه الآية جلس في بيته يبكي ويقول حبط عملي، لأن الآية تقول لا ترفعوا فوق صوتكم أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فجلس في بيته يبكي، فلما سأل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فخلف عن صلاة الجماعة، وما كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة بدون عذر مثل ما يتخلف الآن، يعني كثير منا ما يحضر صلاة الجماعة، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام شدد على حضور صلاة الجماعة. فحينما سأل عنه قالوا يبكي في بيته ويقول حبط عمله، قال وماذا؟ قالوا يقول لأن هذه الآية نزلت وهو بطبيعته صوته مرتفع فيظن أن عمله أحبط، فقال لا بل هو من أهل الجنة، يعني شهد له بالجنة لأنه ما كان يرفع صوته متعمدا وإنما كانت هذه طبيعته. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أيضا صوته مرتفع، ولهذا لما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام في حال مرضه بأن تقام الصلاة، يعني أمر وقال لأحد الصحابة صلوا، فلما خرج وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يعني دخلت في المسجد، يعني جاء يزور الرسول عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي توفي فيه، فلما قال الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا، يعني أمره لأنه ما يستطيع ما يقدر أن يقوم يصلي بهم جماعة، فيقول تخطيت عدد من الناس حتى وجدت عمر فقلت له صلي بالناس، فتقدم ظنا منه أي من عمر رضي الله عنه أنه أمره أن يأمره بالصلاة أن يصلي بالناس، فلما كبر عرف صوته رسول عليه الصلاة والسلام لأن صوته مرتفع، فقال لا 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 يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فتراجع وجاء أبو بكر صلى بالناس. ولهذا قال عمر لذلك الرجل ابن أبي زمعة ماذا صنعت لي، يعني عملت لي شيء ما ينبغي أن تعمله. فالشاهد أن بعض الصحابة كانت أصواتهم مرتفعة بطبيعتها وليس ذلك تكلفا منهم. هذه الصحابية التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحاوره بالصوت الخفيف ولا ترفع صوتها فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. إذن نقول إذا كان الله عز وجل سمع من فوق سبع سماوات هل هناك مشابهة بين سمع المخلوق وسمع الخالق حتى ننفي هذه الصفة عن الله عز وجل؟ إذن هذا لا يجوز لمسلم، لأن الله عز وجل أعطانا هذه الآية وبين لنا فيها على أننا نثبت له الأسماء والصفات على هذا الأساس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنا الآن أتكلم بهذا الصوت المرتفع وفي هذا الجهاز، لكن إلا عند الباب لا يسمعني. فينبغي للمسلم أن يقدر الله حق قدره وأن يؤمن بأسمائه وصفاته، والله عز وجل يقول ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فالذين لا يثبتون لله عز وجل الأسماء والصفات لم يقدروا حق قدره. إذن نحن نثبت كل صفة جاءت في كتاب الله أو في ثبتت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأساس، ليس كمثله شيء في جميع الصفات كما في هذه الآية وهو السميع البصير. وقوله تعالى إن الله نعم يعظكم إن الله كان سميعا بصيرا، وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، هذه أيضا من الصفات التي تثبت لله عز وجل. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولو شاء الله ما اقتتلوا. إذن نحن نثبت لله عز وجل صفة المشيئة، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. للعبد مشيئة ولكن مشيئته لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل، فليس العبد مجبورا وإنما العبد مخير، ولكن لا يخرج في عمله وما يقوم به عن مشيئة الله عز وجل. فالله عز وجل يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فهنا أثبت لهم مشيئة وما تشاءون ولكن هذه المشيئة مقيدة بمشيئة الله عز وجل. تعليقها على الحديث أو على الآية الأولى ومعنى السميع المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت فهو يسمع السر والنجوى، يسمع وصفة لا يماثل أسماع خلقه، ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو بعدت فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار، وهو من فعيل بمعنى مفعل، وهو دال على ثبوت صفة البصر له سبحانه على الوجه الذي يليق به. روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينيه. هو لم يريد أن يشبه، وإنما يريد أن يبين المعنى. ومعنى الحديث أنه سبحانه يسمع بسمع ويرى بعين، فهو حجة على بعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات وبصره علمه بالمبصرات، وهو تفسير خاطئ، فإن الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يرى. يعني حينما أرادوا أن يفروا من إثبات الصفة كما جاءت في الكتاب والسنة يفسرون بهذا المعنى، وهو يقول الذين يجعلون سمعه علمه، السمع يقولون يعني العلم بالمسموعات، وبصره علمه بالمبصرات. ثم هو يبين هنا يقول أن هذا تفسير خاطئ، فإن الأعمى لا يبصر، فإن الأعمى يعلم بوجود السمع، يعني عنده علم أن في سمع موجودة ولكن لا يراها، والأصم الذي لا يسمع يعلم بوجود الأصوات ولكن لا يسمعها. فهذا ليس فيه تنزيه لله عز وجل، وإنما فيه مخالفة صريحة. فالأعمى قد يعلم عن الأشياء ولكن لا يراها، والأصم كذلك قد يسمع بالأصوات ولكن لا يسمعها. فقوله وقوله لولا دخلت جنتك، هذه الآية دلت على إثبات صفتي الإرادة والمشيئة، والنصوص في ذلك لا تحصى كثرة. والأشاعر يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات، فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة. وأما المعتزلة فعلى مذهبهم في نفي الصفات لا يثبتون صفة الإرادة، ويقولون إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل. الشاهد من هذا على أن هذه الآية كما سبق الحديث عن ذلك دلت على صفة الإرادة لله عز وجل وعلى صفة المشيئة. والعبد عنده إرادة وعنده مشيئة، ولكن ليست إرادة العبد تشابه، ليست إرادة الله عز وجل تشبه إرادة الخالق، ولا كذلك مشيئته تشبه مشيئة الخالق. فالله عز وجل يشاء كل شيء، وإذا شاء الشيء كان، وأما العبد فقد يشاء الشيء ولا يكون، يعني ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فالعبد قد يشاء الشيء ولكن لا يستطيع أن يكون له ذلك الشيء، وقد يريد الشيء ولا يستطيع أن يأتي بذلك الشيء المراد. وأما الله عز وجل إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. إذن نثبت الصفة لله عز وجل على الأساس الذي سبق ذكره في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. كذلك هذه الآية تثبت صفة الإرادة لله عز وجل. والإرادة هنا يريد أن يبين المؤلف أن تكون هناك إرادة كونية ترادفها المشيئة، وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله واحتداثه. هو سبحانه إذا أراد شيئا وشاءه كان عقب إرادته، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. العبد قد يشاء الشيء ولكن لا يستطيع أن يحقق ذلك الشيء، إن أراد الله له ذلك الشيء تحقق، وإن لم يريده لم يتحقق. وأما الله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وسمعتم القصة التي سبق ذكرها عن ذلك الرجل الذي يريد أن يبين على أن مشيئته تكون، والذي شاء يمكن أن يأتي به ولو لم يشاء الله. فحينما أراد أن يذهب للسوق ليشتري دابة وقال له ذلك القائل قل إن شاء الله، فقال لماذا أقول والنقود معي والدابة موجودة في السوق، يقول هذا الشيء معنا متحقق عندي، النقود معي والدابة التي أريد أن أشتريها في السوق، مثل ما تقول أنت الآن الفلوس معي والسيارة في المعرض. فهو ذهب ولكن سرقت الفلوس من جيبه ولم يتمكن أن يشتري شيئا، لأن الله ما شاء ذلك. والله يقول ما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، عندك مشيئة ولكن لا تتحقق هذه المشيئة إلا إذا أراد الله تحقيقها. إذا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والإرادة الشرعية تتعلق بما يأمر الله به عباده بما يحبه ويرضاه. يعني الإرادة الكونية هي في هذا المثال، يعني ما أراده الله كان ولا يتخلى. ولكن الإرادة الشرعية هي التي يأمر الله عز وجل ويحبها ويرضاها، تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه، وهي المذكورة في مثل قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولا تلازم بين الإرادتين، بل قد تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى، فبينهما عموم وخصوص بالوجه. فالإرادة الكونية أعم، يعني ما أراده الله كونا يكون ولا يتخلى، ولكن ما أراده شرعا قد يكون وقد لا يكون. فمثلا الله عز وجل أراد من الناس أن يؤمنوا ولا يرضى لهم الكفر، ولكن الإنسان قد يكفر. فهذا متعلق بالإرادة الشرعية. أما الإرادة الكونية فلا تتخلف، إذا أراد الله شيئا في الكون أن يكون هذا الشيء لا يتخلف. الإرادة الشرعية هي قد تكون متحققة في إنسان ولا تكون متحققة في الشخص الآخر. فإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي. فالله عز وجل لا يحب الكفر ولا المعاصي، لا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لهم المعاصي، ولكن قد يحدث ذلك منهم، وهذا مقدر في الكون. فإذا قدر في الكون فلا بد أن يكون، وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق. والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع، وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به. والحاصل أن الإرادتين قد تجتمعان معا في مثل إيمان المؤمن وطاعة المقيم، وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي، وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي. هنا يقول الإرادتين قد تكون كما مثل إرادة كونية وإرادة شرعية. الله عز وجل قدر كونا وأراد كونا أن يؤمن أبو بكر رضي الله عنه، وكذلك شرعا فتحققت الإرادتين معا. وقدر كونا أن أبا جهل لا يؤمن، قدر كونا أن أبا جهل لا يؤمن. أبو بكر دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم للإيمان فآمن، فتحققت فيه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، حيث أنه أطاع الله عز وجل ودخل في الإسلام. وأبو جهل كافر، أراد الله كونا ألا يسلم، فدعاه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الإيمان ولكن لم يؤمن، وكذلك عمه أبو طالب. فمن آمن فتحققت فيه الإرادة الكونية والشرعية، ومن لم يؤمن تحققت فيه الإرادة الكونية، بمعنى أن ما قدره الله عز وجل لا يتخلف.